الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الناس في هذه الدنيا كل يسعى لأعلى المراتب والمناصب والأسماء، فالإنسان جبل على مثل هذه المطالب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الناس في هذه الدنيا كل يسعى لأجل أن يحصل أعلى المراتب، وأعلى المراتب في الحقيقة وعلى الإطلاق قد غفل عنها كثير من الناس. أعلى منزلة ومرتبة يصل إليها الإنسان في هذه الدنيا كثير من الناس في غفلة عنها وفي بعد عن طريقها وترك للتنافس فيها. هذه المرتبة أن تكون عبدا لله حقا وصدقا، فمرتبة العبودية لله فمرتبة العبودية لله سبحانه هي والله أعلى مرتبة وأعظم شرف يحصله الإنسان في هذه الدنيا، أن تكون أيها المسلم عبدا لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. فهذه هي أعلى مرتبة يحوزها عبد من عباد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى خيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى وفي أعظم المواقف والظروف بهذه الصفة العظيمة. فقال الله سبحانه وتعالى عن موقف الإسراء، هذا الموقف العظيم حيث أسري به صلى الله عليه وسلم على البراق، أخرج به إلى السماوات العلى، أسري به من مكة إلى بيت المقدس في لحظات، ثم عرج به بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. ذكر الله نبيه في هذا الموقف بصفة العبودية، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فلم يقل سبحانه بمحمد ولا برسوله ولا بنبيه ولا بخليله، وإنما قال بعبده، حتى نعلم عباد الله أن أعظم شرف تحصله أيها الإنسان في هذه الدنيا أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. فمتى كنت كذلك فقد نلت والله أعظم وأعلى المراتب، وإن كنت فقيرا، وإن كنت في عالم الناس حقيرا، وإن كان الناس لا يلتفتون لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لن يؤذن له، وإن شفع لن يشفع. فهؤلاء العباد وإن لم تكن لهم قيمة عند الناس، فقيمتهم والله غالية عند رب الناس. وقال سبحانه وتعالى كذلك في مقام الدعوة إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه وتعالى في مقام تنزيل القرآن، في مقام تنزيل هذا الدستور العظيم، في مقام تنزيل كلام الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله الله معاشر المؤمنين، والسعي السعي عباد الله أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى حقا. فهذه المرتبة هي أجل مرتبة وأعلى مقام يصل إليه العبد في هذه الدنيا. لذلك وتأملوا معي لما ذكر الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه وهم من هم في منازلهم وفي فضلهم وفي علو شأنهم وفي قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، فمن مثل الأنبياء؟ من في مراتبهم؟ من يصل إلى فضلهم؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المصطفين، يقول سبحانه وتعالى في ذكر صفاتهم: ولقد سبقت كلمتنا. تأمل عبد الله واستمع جيدا وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون له أثر في قلبك وفي حياتك وفي عملك وفي سعيك في هذه الدنيا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فتأملوا عباد الله وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم صفة العبودية له على صفة الرسالة لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، حتى يتبين بيانا واضحا أن أعلى شرف ومنزلة يصل إليها الإنسان في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة. واعلموا عباد الله أن لمرتبة العبودية صفات، فعباد الرحمن لهم صفات، فتكون عبد الله عبدا لله ومن عباد الرحمن متى اتصفت بهذه الصفات، ومتى قل نصيبك من هذه الصفات قل نصيبك من العبودية لله سبحانه، قل نصيبك من العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ربنا عز وجل من صفات الرحمن في آخر سورة الفرقان أكثر من 10 صفات، فتأملوا وانظروا في هذه الصفات واحرصوا عباد الله على تطبيقها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذه الصفات عباد الله العظيمة المتوالية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لعباده هي صفات عباد الرحمن، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأول هذه الصفات أنهم يمشون على الأرض هونا، فإذا رأيت عبدا من عباد الرحمن ترى في مشيته من التواضع وترك التكلف والكبر ما ترى، فهذه صفتهم أنهم أهل تواضع في مشيتهم، لا يمشون مشية المتبختلين ولا يعرفون حال المتكبرين وإنما يمشون مشية المتواضعين. وهكذا كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فمن صفاتهم أنهم في مشيتهم متواضعون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وثاني هذه الصفات العظيمة لعباد الرحمن أنهم يعاملون الناس بقدر عقولهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا يتنزلون لمنازل أهل الجهل والسفه وإنما يتغافلون. وكما قال الإمام أحمد: الخير كله في التغافل. فعبد الرحمن ومن عظم الله سبحانه وتعالى لا يتنزل لمنازل السفهاء ولا يجاري أهل الحمق والفسق وغير ذلك من أسوأ الناس، وإنما إذا خاطبه الجاهل تعدى ومشى وقابله بالحسنى. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى كذلك من صفات الرحمن أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم، فهم في ليلهم بين سجود وقيام جعلوا لهذا الليل حياة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بهذه العبادة العظيمة: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وهكذا هو حال عباد الرحمن أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، علموا أن لهم موقفا عظيما عند الله سبحانه. وعلموا أن لهم يوما سيجمعون فيه ويقفون في تلك المواقف الجليلة، فاستعدوا لذلك اليوم بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا حالهم مع نوافل الطاعة، مع الطاعة التي لا تجب عليهم، فكيف بحالهم مع الفرائض؟ لذلك دلت هذه الآية على أن عباد الرحمن الذين حرصوا على النوافل لا شك ولا ريب أنهم للفرائض أحرص وأجدر بالقيام بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعبد الرحمن ومن عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه يحرص أول ما يحرص على أن يقوم بالفرائض حق القيام، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. فذكر ربنا من حال عباد الرحمن أنهم قاموا بالنوافل حق القيام، فلا شك أنهم بالفرائض أقوم وأحرص منهم على النوافل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يبيتون سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نعم، يعلمون أنه ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، لذلك استعدوا لتلك الديار، استعدوا لها بالعمل الصالح وبالإقبال الصادق على الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال سلفنا الصالح. نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم من يقوم بآية واحدة يتلوها حتى يطلع عليه الفجر. وهكذا وعلى هذا الدرب سار السلف الصالح. فهذا الربيع بن خثيم كان لا ينام من الليل إلا قليلا، فيقوم يصلي ويبكي ويتذكر ذلك اليوم العظيم. فتأتيه ابنته وتقول: يا أبتي، يا أبتي، إن الناس ينامون وأنت لا تنام. فيقول الربيع بن خثيم: طير ذكر جهنم النوم من عين أبيك، طير ذكر جهنم النوم من عين أبيك. فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يغفلون عن تلك الديار، والموت باب وكل الناس داخله. ألا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، فاعمل عبد الله بما شئت، فإنك ستلاقي عملك بين يدي ربك في ذلك اليوم العظيم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن كذلك: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم وسط في كل أحوالهم، ومن هذه الأحوال حال النفقة، فإنهم لا يقترون في النفقة ولا يسرفون، فإن الإسراف من صفات الشياطين. ومن اتصف وسار على دربهم من بني آدم، وكذلك هم لا يبخلون. والعجب من حال كثير من الناس أنهم قد يسرفون في دنياهم ما يسرفون من الأموال الطائلة، ثم إذا جاءوا إلى طاعة وإلى عبادة وإلى صدقة وإلى إعانة تراهم من أبخل الناس بهذه الأموال. فعجبا والله لهذه الحال. ثم من صفات عباد الرحمن أنهم يجتنبون جميع الذنوب ويخافون أعظم الخوف، من أجلها ومن أخطرها. لذلك هم يدعون الله سبحانه وتعالى بالسلامة من الذنوب، فكم أودت الذنوب بأصحابها. فهذا الخليل عليه الصلاة والسلام بماذا يدعو وهو المعصوم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى عن عبده إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا عباد الرحمن يسيرون بسير الأنبياء ويقتفون آثارهم. يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه الصفة العظيمة عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعباد الرحمن من أعظم صفاتهم البعد عن المحرمات والفواحش والمنكرات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عجبا والله، عجبا والله لحال بعض الناس، بل أقول لحال أكثر الناس. فأكثر الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس اتخذوا معبودات غير الله سبحانه وتعالى، يعبدونها ويرجونها ويدعونها ويسجدون لها. عجبا والله لهذا الحال، عجبا والله لمن رأى آيات الله العظيمة ثم عبد غير الله سبحانه وتعالى. فأعظم وأجل الذنوب الذي يسعى عباد الرحمن للسلامة منها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فهذه الذنوب العظيمة التي ذكرها النبي في حديثه ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأن عباد الرحمن من أبعد الناس عنها، لأنه يترتب عليها من العذاب الأليم ما لا يطيقه العبد المسكين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا أيضا من صفاتهم، أنهم متى وقعوا في الخطيئة تراجعوا بالتوبة الصادقة إلى ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا هو حال عباد الرحمن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكذلك من صفات عباد الرحمن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، فلا يشهدون شهادة الزور. كما قد يتهاون بعض الناس بالشهادات، وهذا والله أمر خطير. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الكبائر، فلما وصل وكان صلى الله عليه وسلم متكئا وهو يصف أو يذكر الكبائر، فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى شهادة الزور جلس وكان متكئا وجعل يكرر صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: أنه اعتدل في جلسته، وأنه كرر هذا الذنب العظيم حتى يستبين للناس خطر هذا الأمر، فلا يتهاون من يتهاون بشهادته فيهبها لمن يشاء. فبعض الناس قد يشهد من غير أن يعلم الحق، وهذه والله مصيبة. وبعض الناس قد يشهد وهو يعلم أنها شهادة زور، فماذا سيقول بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ وقال بعض السلف كذلك في معنى شهادة الزور: حضور أعياد المشركين. ولا شك ولا ريب أن أعياد المشركين من شهادة الزور ومن الزور العظيم، فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم في أعيادهم. وقال ابن مسعود في ولا يشهدون الزور، قال ابن مسعود: الغناء. فهذه من صفاتهم، من صفات عباد الرحمن، أنهم بعداء عن الزور وعن أهل الزور، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهكذا حالهم في كل ما لا فائدة من ورائه ولا طائل يحصله العبد من جرائه، أنهم بعداء عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والآيات في هذه الآية يراد منها، والله تعالى أعلم، الآيات الكونية والآيات الشرعية. فعبد الله، متى مررت بشيء من آيات الله الكونية؟ وما أكثرها، والله ما أكثرها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيت أم المؤمنين عائشة، فبكى صلى الله عليه وسلم في صلاته بكاء عظيما، حتى بل لحيته، ثم بل صدره، ثم بل الثرى من دموعه. فقالت أم المؤمنين تسأله عن سبب شدة بكائه: ما الحال وما سبب هذا البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد نزلت علي آيات آنفا، لقد نزلت علي آيات آنفا، ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى، تلا قول الله سبحانه وتعالى: تلا صلى الله عليه وسلم آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم والله، من تأمل في خلق السماوات، ومن تأمل في خلق الأرض، ومن تأمل في هذا الليل كيف يغطي النهار، وكيف يأتي النهار بعده، آيات عظيمة. فكيف بعد ذلك لعاقل أن لا يعظم هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ وكذلك آيات الله الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من لم يتفكر فيها في الحقيقة فهو خاسر. وعباد الرحمن متى ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا، كحال بعض الناس، متى ذكرته بآية من آيات الله كأنه لا يسمع وكأنه لا يرى، متى قلت له اتق الله استعظم هذا في نفسه وقال: ماذا صنعت حتى تأمرني بهذا الأمر؟ وليس هذا بحال عباد الرحمن. فعباد الرحمن متى ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا، ثم هم يحرصون على ذريتهم وعلى زوجاتهم وعلى أبنائهم، فيدعون لهم بالصلاح والمصلحة والمعافاة والفلاح. وهكذا عبد الرحمن متى وجد ولدا من أولاده أو زوجته أو أحد أقاربه على طاعة فرح بذلك، لأنه يفرحه كل ما فيه طاعة لربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباد الرحمن. فمتى كان العبد كذلك نال الغرفة، وهي المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، يراها أهل الجنة كما نرى في دنيانا الكوكب الذري الغابر في السماء لتباعد ولتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة لما سمعوا بشأن هذه الغرف العظيمة قالوا هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، عباد آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، عباد آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء العباد الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات وسائر حكام المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل على أهل الشام نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم واخزي القوم الظالمين، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.